بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من باب الجمعة جاء بباب صلاة العيدين، والكلام في صلاة العيدين في مسائل. أولا، سمي العيد عيدا لعوده وتكرره في زمن معلوم مخصوص. ومن فضائل الإسلام أن الله تبارك وتعالى شرع العيدين، شرع العيدين، وكان العيد عيد رمضان كان بعد عبادة عظيمة وبعد صيام وقيام قد تعبت فيه النفوس وأصابها مشقة، وقد استنفد كثير من المسلمين جهده للصيام والقيام، فشرع الله لها هذه الصلاة لتكون بداية لأول يوم، تكون بداية في أول يوم تخرج فيه من هذه الفريضة ومن الصيام إلى حل المباحات التي أحلها الله عز وجل والطيبات. ثم إن في هذا اليوم، وهو عيد الفطر، إن فيه اجتماع المسلمين ودعوتهم وتضرعهم إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وكان فيها يومان عيد لهم، قال أنس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: هذا عيد لنا في الجاهلية يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أبدلكم الله بخير منه، عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد كان لكل أمة عيد، حتى المشركون في الجاهلية لهم أعياد، وكل أمة لها عيد، يعني لها يوم تعظمه وتقدسه وتتوسع فيه وتلهو فيه. وقد شرع الله لهذه الأمة عيد الفطر وعيد الأضحى، فأباح الله وأحل لها فيه الطيبات، ووسع الله فيه على الأمة وأحل فيها ذلك. ثم إن هذا اليوم، وهو هذا العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، زيادة على أنه تمتع بالمباح وتوسع في الحلال وانبساط للنفس وترويح عن القلوب والأبدان، فهو عبادة أيضا محوطة بالقداسة ومحوطة بالتعليمات الإسلامية. فهو يفتتح هذا اليوم بصلاة ركعتين، ثم بعد ذلك بخطبة من الإمام يذكر فيها ويعلم فيها شرائع الإسلام، وفيها تآلف وتزاور وتواصل بين المسلمين، ومظهر وشعيرة عظيمة لا تحصل لأي أمة من الأمم. وهذا ما كانت العقول أبدا لتهتدي إلى هذا، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي شرع، وهو الذي علمنا، وهو الذي هدى المسلمين للخير ووفقهم للعمل به. قال الله تبارك وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، يعني لكل أمة جعل الله لهم عيدا. وهذا الجعل وهذا التقدير إما أن يكون بالشرع وإما أن يكون بالقدر، فالمشركون الذين هم على غير صواب والكفار جعل الله لهم عيدا، وهذا بتقديره وبخلقه وبقضائه وقدره، والمسلمون جعل الله لهم عيدا بشرعه وقضائه وقدره. فالعيد مأخوذ من العود، وهو التكرر، لأن هذا العيد يأتي في وقت معلوم وفي زمان معلوم ويتكرر كل سنة. والعيد الثاني هو عيد الأضحى، يأتي بعد جهد وعمل وبعد قضاء الحاج أعمالهم، وفي هذا اليوم العظيم وهو يوم الأضحى العاشر من شهر ذي الحجة، هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، سماه الله يوم الحج الأكبر لأن فيه أكثر أعمال الحج، ففيه رمي جمرة العقبة، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه الذبح، وفيه الطواف بالبيت، فأكثر أعمال الحج تكون في هذا اليوم، فشرع لمن كان غائبا ولمن لم يكن حاجا شرع له صلاة العيد، وشرع لهؤلاء أيضا الذين لم يحجوا شرع لهم أن يجتمعوا في بلدهم وأن يتقربوا إلى الله عز وجل في هذا اليوم عيد الأضحى، أن يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بنسك، وهو الأضحية، بذبيحة يقدمونها قربة إلى الله ليشاركوا الحجاج في أفعالهم وليشاركوهم في الأجر في قرابينهم، فإن حجاج بيت الله عز وجل يذبحون لله عز وجل في منى في اليوم العاشر، فهؤلاء لما فاتهم هذا العمل شرع الله لهم نظيره وجنسه، فهم يعبدون الله تبارك وتعالى ويجتمعون ويتقربون إليه بهذه الشعيرة، ويتقربون إليه بهذه الذبيحة وبهذه الصلاة، فشرع لمن لم يحج شرع له من جنس ما شرع للحاج حتى يكون هناك فرص للخير يفعلها المسلم ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا في يوم الأضحى مثل أن يهريق دما، يعني مثل أن يذبح لله عز وجل. وصلاة العيد هذه أكثر أهل العلم على أنها فرض كفاية، بمعنى أنه إذا عملها وقام بها عامة المسلمين سقطت عن الباقين، وإذا تركها أهل بلد، أهل محلة وأهل بلد إذا تركوها فإن الإمام يقاتلهم حتى يقيموها، لأنها شعيرة ظاهرة، فهي إذا قام بها بعض أهل البلد وبعض أهل المدينة سقطت عن الباقين، هذا هو قول أكثر أهل العلم، فتكون فرض كفاية كصلاة الجنازة مثلا. ففرض الكفاية هو إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ومن أهل العلم من أوجب ذلك، من أوجب صلاة العيد على كل مسلم، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأكثر أهل العلم كما ذكرنا بأن صلاة العيد بأنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي من يفعل ذلك، إذا قام بها البعض سقط عن الباقي. وقت صلاة العيد هو وقت الضحى، يعني وقت صلاة الضحى، وقت صلاة الضحى هو من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني من بعد شروق الشمس، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح يعني مقدار رمح تقريبا في العين، يعني إذا حلت صلاة الضحى فقد دخل وقت صلاة العيد إلى الزوال، فإذا ذهب الزوال فقد ذهب وقتها، إذا ذهب الزوال قد ذهب وقتها، حتى لو أن أهل البلد ما علموا بدخول الشهر شهر شوال إلا بعد الزوال، فإنهم يصلون العيد من الغد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عمير بن أنس في حديثه أن ركبا وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا المدينة فقالوا: رأينا الهلال أمس وقد أصبح الناس صائمين فإنه غم عليهم الشهر، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإفطار، ثم إنهم أمرهم بأن يخرجوا من الغد ليصلوا العيد. فوقت صلاة العيد هو من وقت صلاة الضحى، وهو ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني قدر رمح إلى الزوال. هذا هو وقتها. فإذا فات هذا الوقت ولم يعلم الناس إلا بعد الزوال فإنهم يصلون من الغد، يصلون صلاة العيد من الغد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة صلاة العيد يسن أن تكون في صحراء، يعني في مكانها أن تكون في صحراء، يعني أن تكون خارج البنيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بأصحابه خارج مسجده، فكان يصلي بهم عليه الصلاة والسلام خارج مسجده، لأن في ذلك متسعا للناس، ولأن هذا سنة، ولأن ذلك لأن في ذلك إظهارا لشعائر الإسلام، وليجتمع المسلمون كلهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر العواتق وهي الجارية، وكان يأمر ذوات الحيض، كان يأمرهن بأن يجتمعن وتعتزل الحيض المصلى، ويجتمعن مع المسلمين ليشهدوا بركة هذا اليوم ويشهدوا دعاء المسلمين. فيسن أن تكون في صحراء، ولكن إذا كان هناك حاجة لأن تقام في المسجد، في مسجد بلد من البلدان، فإنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم مطر في يوم عيد فصلوا في مسجده عليه الصلاة والسلام، أصابهم مطر في يوم عيد فصلوا في المسجد. وقد جرت العادة بأن تصلى صلاة العيد في الحرمين، أما مكة فالأمر فيها قديم جدا، فهم يصلون في مسجد مكة في المسجد الحرام، يصلون ذلك ولا يخرجون لأنه أوسع لهم فيصلى فيه. وكذلك جرى العمل أيضا في الصلاة، صلاة العيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه متسع للمسلمين وهو أوسع من أي مكان يخرجون فيه. فالصلاة فيه أولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه المطر هو وأصحابه، فدل ذلك على جواز ذلك في المسجد، ويجوز ذلك للحاجة. ثم إن المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، مكانه متسع وفناؤه واسع، وهو يتسع أكثر من المكان الذي يخرجون فيه، فجرى العمل والعادة بأن تصلى صلاة العيد صلى في المسجدين ولا حرج في ذلك. ثم إن صفة صلاة العيد، صفة صلاة العيد صفتها أنها ركعتان، صفة صلاة العيد أنها ركعتان، يكبر الإمام والمأمومون بعده يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، يكبر فيها بعد تكبيرة الإحرام ستا يكبر. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ويذكر الله ويثني عليه في أثناء التكبيرات، يعني بين كل تكبيرة وتكبيرة، يعني أنه يقول الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم، أو نحو هذا، لأن عبد الله بن مسعود لما سئل عن هذا قال يحمد الله ويكبره ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول يقوله في بعد التكبيرات، يعني في أثناء التكبيرات، وإنما عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بأنه يكبر بعد، يعني يكبر التكبيرات ويقول بين ذلك من الثناء على الله ما تيسر، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو هذا، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فصفة صلاة العيد جاء ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام، يكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام، وبين التكبيرتين يحمد الله ويذكره ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية يكبر خمسا، في الأولى يكبر ستا بعد تكبيرة الإحرام، فتكون التكبيرات سبع، تكبيرة الإحرام وبعدها ست تكبيرات، ويذكر الله بين كل تكبيرة وتكبيرة. وفي الثانية يكبر الله خمسا ثم يقرأ سورة الفاتحة، يقرأ سورة الفاتحة جهرا كما يفعل في الجمعة جهرا، إلا أن الجمعة لا تكبير فيها، فيجهر بالفاتحة ويقرأ بعدها سورة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى، وفي الثانية يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يقرأ أحيانا في صلاة العيد بقاف القرآن المجيد في الركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر. ومن الحكمة في ذلك أن سورة الأعلى فيها بيان صفات الله تبارك وتعالى، وفيها منة الله عز وجل على هذه الأمة بتيسيرها لهذه الشريعة السمحة السهلة التي هدى الله إليها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا الحث على التذكر والاتعاظ والإقبال على الله عز وجل والتوبة، وفيها الترغيب في الآخرة والتزهيد في هذه الدنيا، وأن ما عند الله خير وأبقى. وكذلك في سورة هل أتاك حديث الغاشية، ففيها الأمر بموافقة السنة، وأن موافقة السنة من فعل ذلك ووافقها دخل الجنة، وأن من خالف السنة ولو اجتهد في العبادة فإنما آله إلى النار، لأن قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني هؤلاء عملوا وتعبوا وأجهدوا أنفسهم، ولكن لما عملوا على غير سنة كان مآلهم النار والعياذ بالله. ففيها الحث على التمسك بالسنة، وفيها كذلك أن من اتعظ وأن من استجاب فإنه إلى خير وأنه إلى فوز وفلاح، وأن من أعرض ولم يتذكر فأمره وحسابه على الله وسيموت ويرجع إلى الله عز وجل، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وكذلك في سورة قاف فيها أصول العقيدة، فيها أصول التوحيد، وفيها كذلك القصص، وفيها بيان أحوال المكذبين الذين كذبوا الرسل، فهي سورة عظيمة. وكذلك سورة القمر فيها من الزواجر، وفيها من الحث على طاعة الله، وفيها من التحذير من العصيان والتشبه بالأمم الهالكة، فيها من ذلك ما يجعل المسلم يتبع الصراط المستقيم، وفيها ما يحذره من الإعراض عن الله عز وجل وعدم التذكر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين سورة الأعلى والغاشية، وكان كذلك يقرأ أحيانا سورة القمر وسورة في الركعة الأولى سورة قاف، وفي الركعة الثانية سورة القمر، ثم بعد أن يصلي ركعتين يخطب الإمام، يخطب الإمام خطبتين كالجمعة. وجاء ذلك في حديث رواه ابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قعد بين الخطبتين، ويفتتح، يسن أن يفتتح الإمام الخطبة بتسع تكبيرات في الأولى، يسن أن يستفتح الإمام الخطبة بتسع تكبيرات في الأولى، وصفة ذلك أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسع مرات، والثانية يستفتحها بسبع تكبيرات، فيخطب خطبتين في خطبة عيد الفطر، يبين لهم ما يجب عليهم وما يلزمهم من شرائع الإسلام وما يحتاجون إليه من أحكام صدقة الفطر وما إلى ذلك، ويحثهم على طاعة الله ويحثهم على التوبة إلى الله عز وجل والبعد عن الكبائر والتوبة إليه تبارك وتعالى مما ألم به المسلم من الذنوب والمعاصي. ثم إن هذه الخطبة يسن أن يجلس لها المصلي، وليس الاستماع لها بواجب، لأنها بعد الصلاة وليست كخطبة الجمعة، فإن الجمعة يجب أن يستمع لها كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فخطبة العيدين من هذه الناحية تخالف خطبة الجمعة، فخطبة الجمعة يجب أن يستمع لها وأن ينصت، ولذلك إذا لغى فيها أو أمر بشيء أو تكلم فقد لغت جمعته، وقد أنكر الله عز وجل على من تركها، فقال تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وأما خطبتا العيدين فإن الاستماع لها مستحب، فإذا استمع لها فذلك هو الأفضل والأحسن، وينبغي له أن يحرص على الاستماع لها والجلوس حتى تنتهي وتفرغ، لأنه يستمع خيرا يفعله ويحث عليه، ويستمع كذلك لشر يحذر منه ويزجر عنه. ومدة اجتماعه واستماعه يناله من الخير والدعوات، ويناله من الفضل والبركة، فلا يزهد في ذلك المسلم أبدا. ولكنه لو كان عنده حاجة عارضة أو كان عنده أمر من الأمور لا يمكنه من الجلوس، فإن الجلوس لخطبة العيدين ليس بواجب، لأنها بعد الصلاة، بل ذلك مستحب. ثم أيضا من الأمور التي تستحب للعيدين هو الاغتسال، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره بذلك الاغتسال، فيغتسل للعيدين في يومه، يعني قبل أن يخرج إلى صلاة العيد يغتسل ويتنظف، يعني يأخذ من شاربه ويحف شاربه ويقلم أظافره، ويستحسن ويستحب له أن يلبس الجديد في هذا اليوم، أن يلبس أحسن ثيابه في هذا اليوم، يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، يسن له أن يلبس ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عنه أنه كان يعتم في يوم العيد، كان يعتم ويلبس برده الأحمر، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما على أحدكم أن يكون له ثوبان لعيده وجمعته غير ثوبي مهنته، ما على أحدكم أن يكون له ثوبان لعيده ولجمعته غير ثوبي مهنته، يعني يكون له ثوب للمهنة ويكون له ثوبان ليوم العيد ويوم الجمعة جديدان، وهذا حتى يأتي إلى هذا المكان وإلى هذه الصلاة على أحسن حال وعلى أحسن هيئة، لأنه يوم فاضل عظيم فضله الله عز وجل، ولأنه مكان لاجتماع المسلمين، ومثل هذا ينبغي له أن يتجمل فيه، ولأنه يقف بين يدي الله عز وجل، فهذا من السنة، من السنة أن يلبس أحسن ثيابه وأن يتطهر، يعني يغتسل ثم يأتي، وأن يمس من الطيب، وأن يستعمل السواك كما يفعل في يوم الجمعة حتى يكون على أحسن هيئة، وهذا من كمال النظافة. ويسن أيضا، يسن في هذا اليوم يوم العيد، يسن للمسلم يوم عيد الفطر أن يفطر قبل الصلاة، أن يفطر قبل الصلاة، فيأخذ ما تيسر، وإذا أفطر على رطبات فذلك أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج إلى عيد الفطر حتى يأكل تمرات، كان لا يخرج إلى عيد الفطر حتى يفطر. وأما في عيد الأضحى، في عيد الأضحى فإنه لا يفطر حتى يصلي، يعني أن يذهب في عيد الأضحى، يذهب إلى المصلى، يذهب إلى المصلى من دون أن يفطر في يوم الأضحى. وذلك لأن يوم الفطر، لأن يوم الفطر الذي هو عيد الفطر هذا يوم أحل الله تبارك وتعالى فيه الأكل والشرب، وقد خرج المسلم بهذا اليوم من وجوب الصيام وانتقل إلى الحل، فينبغي أن يسارع إلى أمر الله تبارك وتعالى، وأن يسارع إلى رخصة الله عز وجل، فيظهر ذلك ويأكل قبل عيد الفطر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما عيد الأضحى فإنه لم يكن خارجا من صيام أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. ويسن أيضا إذا ذهب إلى العيد أن يأتي إليه ماشيا إن كان لا يشق عليه ذلك، ينبغي أن يأتي إلى العيد ماشيا إن لم يشق عليه ذلك، لأنه يكتب له بكل خطوة حسنة. ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج إلى العيدين ماشيا، فيأتي إلى العيد ماشيا، ويسن له أن يخالف بين طريقيه، يعني إذا أتى من طريق فإنه في رجوعه إلى بيته يأتي من طريق آخر، لأنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا غدا إلى العيد من طريق فإنه يأتي من طريق آخر ويرجع من طريق آخر، وذلك حتى تكثر آثار العبادة، تكثر آثار العبادة، فإن الأرض تشهد لصاحبها بأعماله التي عملها، فإذا كثرت خطوات العبادة وأعمالها كان ذلك زيادة في الخير والأجر. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهذا اليوم إذا كان في صحراء، إذا كان هذا العيد في صحراء وفي مكان في غير مسجد، فإنه لا يصلي قبله ولا يصلي بعده، يعني إذا جاء والناس صفوف في صحراء وخارج البلد فيأتي ويجلس من دون أن يصلي، من دون أن يصلي، فصلاة العيد ليس قبلها صلاة في مكانها وليس بعدها صلاة في مكانها. فإذا جاء إلى هذا الموضع الذي يصلى فيه فإنه لا يصلي بل يجلس، لأنه لا صلاة قبل العيد ولا صلاة بعدها، يعني في مكانها. لكن لو كان الناس يصلون في مسجد من المساجد، يصلون في مسجد البلد لمطر أو لحاجة إلى ذلك، أو كما هو العمل في الحرمين يصلون في المسجد، فجاء إلى المسجد ودخل، فإنه يسن له أن يصلي ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فدخوله المسجد وصلاته هذا لأجل دخوله إلى المسجد، لا لأجل أن قبل العيد سنة راتبة. الحكم إذا فاتته صلاة العيد، لو فاتت صلاة العيد وجاء والناس قد صلوا فإنه قد فاته خير كثير، فيصليها بهيئتها، يصليها بهيئتها، الحكم أنه يصليها على حالها، يعني يكبر في الأولى، يكبر في الأولى سبعا، يعني تكبيرة الإحرام، وستا بعدها، ويكبر في الثانية خمسا، سواء كان صلى مفردا أو صلى معه جماعة. فإذا جاء أحد وقد فاته صلاة العيد فيصليها بصفتها وهيئتها، هذا هو قول الكثير من أهل العلم. ومنهم من قال يصلي أربعا، منهم من قال يصلي أربع ركعات لا يكبر فيها إلا تكبيرة الإحرام، ولكن الأكثر على أنه يصلي صلاة العيد بصفتها وهيئتها. إذا جاء إلى صلاة العيد وقد فاتت وجاء وحده فإنه يصليها بهيئتها، يعني كما يصليها الإمام بمن صلى بهم، يعني يكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا، وكذلك لو جاء جماعة فيقدمون واحدا منهم ويصلي بهم. وهذه التكبيرات سنة، هذه التكبيرات سنة، يعني بعد تكبيرة الإحرام، لأن الركن في الصلاة هو تكبيرة الإحرام، فلو نسيها أحد، بعض الناس ينسى لأنه لا يتكرر هذا إلا في السنة مرة، العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر لا يتكرر إلا في السنة مرة، بعضهم ينسى، فإذا نسي لا حرج عليه، لا يلزمه سجود سهو. وهذه التكبيرات سنة من السنن، فيصليها بصفتها لو فاتت، لو فاتت أو جاء جماعة فإنهم يقدمون واحدا منهم ويصلونها بالصفة التي صلى بها الأولون. يسن في صلاة العيد التكبير، وخاصة عيد الفطر يسن فيه إظهار التكبير، يسن فيه إظهار التكبير، وكذلك ليلة العيد يسن فيها أن يكثر المسلم من التكبير، وآكد ذلك هو في عيد الفطر في رمضان، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيكبر، يعني يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. فيكرر ذلك لأن هذا من شعائر الإسلام، وهذا مما أمر الله تبارك وتعالى به، فيكبر. وكذلك ليلة عيد الأضحى، ولكن ليلة عيد الفطر آكد وأعظم. والتكبير المقيد، التكبير المقيد، التكبير المقيد الذي يتقيد بأوقات مخصوصة، يبتدئ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، يبتدئ من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، فيكبر بعد الصلوات، يعني يقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يعني يكبر بعد الصلوات، ويبتدئ ذلك، يبتدئ ذلك بالنسبة للمقيم، يبتدئ من فجر يوم عرفة إلى آخر عصر أيام التشريق، فبعد كل صلاة يسن للمسلم أن يكبر الله عز وجل، وهذا هو التكبير التكبير المقيد. وأما التكبير المطلق فإنه في كل وقت من الأوقات، ولكنه يتأكد في عشر ذي الحجة، يتأكد في عشر ذي الحجة لأنها أيام معدودات. قال الله تبارك وتعالى: ويذكر الله في أيام معلومات، لأنها أيام معلومات، فهي عشر ذي الحجة. وقد كان عبد الله بن عمر كان يخرج إلى السوق فيكبر، فيكبر الناس بتكبيره، وهذه من الشعائر التي تساهل فيها بعض الناس، وينبغي العمل بالسنة، ولا سيما إذا كانت السنة لا تشق على الإنسان ولا تكلفه، بل لا يرده عنها إلا إما التساهل وإما النسيان، فإذا ذكر بهذا ينبغي له أن يتمسك به وأن يفعله، لأن هذه أمور من شعائر الدين ومن الأعمال الصالحة، والتكبير حسنة من الحسنات يثاب عليه المسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه: الطهور شطر الإيمان، والحمد الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ ميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، يعني تملأ الميزان يوم القيامة، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وفي حديث أبي هريرة إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. فالتكبير وذكر الله عز وجل هذا حسنة من الحسنات، بل ذكر الله عز وجل أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض. يعني ينبغي للمسلم أنه يحرص على هذا وأن يذكر الله عز وجل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون به عند الله تعالى التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، له دوي عند العرش كدوي النحل يذكر بصاحبه. إن مما تذكرون به عند الله الذكر التسبيح والتكبير والتحميد، له دوي عند العرش يذكر بصاحبه، يعني أن المسلم إذا ذكر الله عز وجل فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذكر الله عز وجل، فإن هذا الذكر يرتفع إلى الله عز وجل، وله دوي عند عرشه يذكر بصاحبه، يعني أنه يذكر صاحبه ويذكر قائله ويرفع إلى الله عز وجل. وهذا دليله قول الله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالتكبير هذا من المستحب ليلة العيد، ليلتي العيدين، التكبير المقيد هذا من الذكر ومن التكبير الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، وهو آكد في ليلة عيد الفطر، ينبغي أن يكبر الله عز وجل، لأن بعض الناس إذا انفلت من الصيام فبعضهم ينسى وتدخله الغفلة، ولكن الله تبارك وتعالى أمرنا في هذه الشعيرة وفي آخر رمضان أمرنا الله عز وجل بالتكبير، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. هذا من التكبير المقيد الذي يتقيد بزمان، وأما التكبير المطلق الذي لا يتقيد بزمان فهذا في كل وقت. وفي عشر ذي الحجة أيضا تكبير مقيد وتكبير مطلق، والتكبير المقيد الذي يكون في شهر ذي الحجة هو يبتدئ كما قلنا من فجر يوم عرفة، هذا هو الأصح، يبتدئ من فجر يوم عرفة، فإذا صلى المسلم الفجر فإنه يكبر بعد صلاة الفجر، يعني يقول الله أكبر، يعني يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فيكرر ذلك مرات. وبعد صلاة الظهر أيضا، بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر ومن اليوم الثاني وهكذا، وبعد أن يصلي العصر من اليوم الثالث عشر الذي هو عصر آخر أيام التشريق ينتهي التكبير المقيد. هذا بالنسبة للمقيم ولمن لم يكن حاجا في التكبير في حقه المقيد، وأما بالنسبة للحاج فإن التكبير في حقه يبتدئ من ظهر يوم العيد، من ظهر يوم العيد، الظهر من يوم العيد، من يوم العيد ابتدأ التكبير المقيد في حق من حج بيت الله الحرام، فيبتدئ التكبير المقيد، يعني يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق. فإذا صلى عصر آخر أيام التشريق فإنه قد انتهى التكبير المقيد في هذا اليوم. والسبب في ذلك والحكمة في هذا أنه في يوم عرفة، الحاج في يوم عرفة ليس كالمقيم، فالحاج مشغول بالتلبية، وكذلك في يوم العيد الذي هو اليوم العاشر مشغول بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة. ففي هذا الوقت يكون مشغولا بالتلبية، فالتلبية في حقه أفضل. وإذا كبر الله عز وجل فهو ذكر لله عز وجل، لكنه غير مقيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه لم يقطع التلبية حتى شرع في رمي جمرة العقبة، فهو في يوم عرفة يلبي، وكذلك في يوم العيد يلبي الحاج. فإذا شرع في رمي جمرة العقبة فإنه قد قطع التلبية وانتهى من معظم أعمال الحج في هذا اليوم الذي هو يوم العيد، عيد الأضحى الذي هو يوم الحج الأكبر. وكذلك ليلة العيد، ليلة العيد عيد الأضحى كذلك يكبر. فهذا من السنن، من السنن التي ينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. فهذا العيد شرعه الله تبارك وتعالى، وشرع له النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنن، وهي سنن عظيمة يتساهل فيها بعض الناس. وينبغي لمن حضر العيد أن يحضر بسكينة ووقار، لا رياء ولا فخرا ولا تعاليا على الناس. وإذا لبس جديدا أو مثلا ركب مركبا فارها ينبغي له أن يذكر نعمة الله عز وجل عليه، وأن يتواضع لله تبارك وتعالى، وأن يشكر الله عز وجل على النعمة التي أنعم بها عليه والتي لم يعطها لبعض الناس، فيشكر الله على ذلك. ولا يلبس المسبل، يعني لا يرخي ثيابه إلى الكعبين، إلى ما تحت الكعبين، ولا يلبس المحرم كالذي يلبس حريرا، ولا يفاخر أو يرائي بعمله، بل يطلب بذلك وجه الله عز وجل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وكثير من الناس والعياذ بالله يرخي لباسه ويلبس لباس يجر الأرض، يجر على الأرض، ويظهر الفخر والرياء، ويتبارى ويعمل العمل الذي يحب أن يمدح ويحمد عليه، ويقتني مثلا من الأشياء ويظهر من الأشياء ما يحب أن يقال عنه بأن فلان عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، ورأينا في مجلسه كذا، فيحب أن يمدح بذلك ويفاخر بذلك ويرائي بهذا. وهذا لا يجوز للمسلم أن يرائي بعمله، ولا أن يرائي ولا أن يفاخر، وينبغي له أن يتواضع، أن يتواضع لله عز وجل، وأن يلبس اللباس الذي يظهر به نعمة الله عليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأيضا في الحديث: كل واشرب والبس في غير سرف ولا مخيلة، فإنما أسفل من الكعبين فهو في النار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قد رجل شعره ولبس برديه فأعجبته نفسه وتبختر في مشيته فخسف الله به الأرض، خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، بينما رجل ممن كان قبلكم قد رجل شعره، يعني أنه دهن شعره وأصلحه، ثم قال لبس برديه، لبس ثوبه وتبختر وأعجبته نفسه فمشى وتبختر، يعني أنه مشى مشية الخيلاء ومشية التكبر، فمشى فخسف الله به الأرض، خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، لأن هذا العمل عمل عظيم وعمل كبير. وأعمال القلوب أعظم عند الله عز وجل من أعمال الجوارح. فالعمل الصالح إذا كان عمل قلب فهو أفضل من أعمال الجوارح، وكذلك عمل المعصية إذا كانت عمل قلب فهي أعظم من عمل الجوارح. فعمل القلب الصالح مثل الإخلاص والتوكل والإنابة إلى الله والخشوع والخوف من الله عز وجل، هذا من أعمال القلوب، فهذا أفضل الأعمال عند الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في صحيح مسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله، قال إيمان بالله، لأن الإيمان هو عمل القلب، فأعمال القلوب أفضل. وكذلك أعمال القلوب في الشر أعظم وأكبر عند الله عز وجل من أعمال الجوارح. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. وكذلك من أعمال القلوب الحسد وكراهية دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يحذر من الرياء والكبر، وإذا أنعم الله عليه بشيء فيجب عليه أن يتذكر أن الله هو الذي آتاه وأنه هو الذي أنعم عليه، ولا يجعل ذلك سببا في فخره وفي ريائه وفي بعده عن الله عز وجل، بل يجب عليه أن يجعل تلك النعم سببا في رجوعه إلى الله وفي تذكر نعمة الله عليه، وأن يستعملها في طاعة الله عز وجل. نجيب بعد هذا على بعض الأسئلة للإخوة سألوا. يقول هنا ما هي الحركات التي إذا نسيها المصلي أوجبت سجود السهو، وما هي الحركة التي الموجبة لإبطال صلاة الجمعة؟ سجود السهو، هناك في الصلاة أفعال ثلاثة، أفعال وأقوال ثلاثة: الأركان والواجبات والسنن. فإذا ترك المسلم ركنا من أركان الصلاة فلا بد أن يأتي بهذا الركن ولا يجبره سجود السهو، كقراءة الفاتحة مثلا للإمام والمنفرد، والركوع والسجود، والتشهد مثلا الأخير على صح أقوال أهل العلم. الأركان لا يجبرها سجود السهو، وأما الواجبات ففي الصلاة واجبات إذا تركها المسلم عمدا تبطل الصلاة بذلك، وإذا تركها سهوا فإنه يسجد للسهو. وذلك مثل التشهد الأول، مثل التشهد الأول وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع أيضا، يعني الواجبات هذه إذا تركها المسلم عمدا بطلت صلاته، وإذا تركها سهوا فإنه يسجد للسهو وتنجبر الصلاة بذلك. والسنن هي التي ليست بأركان ولا بواجبات، فالسنن لا سجود للسهو فيها في الصلاة. وأما الجمعة فالجمعة إذا تكلم في أثناء الخطبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من تكلم من قال لأخيه في أثناء الخطبة أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وأما بطلان الصلاة فهو كأن تبطل صلاته بناقض مثلا من النواقض، بناقض من النواقض وما إلى ذلك. هنا سأل أخونا قال قيل إنه يستحب حضور النساء إلى المصلى يوم العيد، وأنهن جئن إلى هذا المكان وهن حيض فنزل المطر فدخل الناس المسجد ليصلوا فيه وركعتي العيدين، فهل هؤلاء النساء الحيض يكن معهم لهذا هذه الضرورة حضور النساء الحيض لصلاة العيد؟ هذا سنة من السنن، ولكن يعتزلن المصلى كما في حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها، يعني يعتزلن المصلى ويشهدن الجمع، جمع المسلمين وصلاتهم ودعوتهم حتى يشملهم الخير والدعوة التي يدعو بها المسلمون، ويشملهم كذلك فضل هذا اليوم. ولكن إذا كان الحضور في مسجد من المساجد فإن النساء الحيض لا تدخل المسجد، بل تكون في أكناف المسجد وفي الملحقات، ملحقات المسجد إذا كان هناك ملحقات. وإذا لم يكن هناك ملحق مثلا للمسجد أو هناك في أفنية أو هناك، فلا تحضر، لا تحضر إلى، يعني لا تدخل المسجد، لا تدخل. أما دخول المسجد الحائض فذلك لا يجوز، لا يجوز أن تمكث فيه، المكوث في المسجد لا يجوز، كما قال الله عز وجل إلا عابري سبيل. ولكن لو حضرنا فإنهن يكن بفناء المسجد، يعني في الساحات الخارجة عن المسجد. وإذا نزل مطر وكان هناك يعني حاجة لأن يتقين المطر ويشق عليهن ذلك، فإنهن يدخلن ليتقين المطر لأجل هذا، لا لأجل جواز دخولهن إلى المسجد. هنا قال: مات لي قريب وعليه دين، فهل إذا قمت بتسديده يكون لي أجر؟ علما أني لا أرثه، آمل التفصيل ما أمكن. الميت، الميت محبوس بدينه، يعني الميت مرتهن نفسه بدينه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مات أحد أصحابه سأل هل عليه دين، فإن كان عليه دين لم يصلي عليه، ويقول صلوا على صاحبكم، لأن شفاعته عليه الصلاة والسلام غير مردودة بل هي مقبولة. والدين حق من حقوق الآدميين لا يسقط بأي حال من الأحوال إلا إذا عفى صاحب الدين. وتسديد الدين على الميت هذا فضله عظيم، فضل عظيم، وأجره عند الله كبير، سواء كان الذي يسدد عنه دينه قريبا له أو لم يكن قريبا له. فإذا سدد عن المدين، عن الميت دينه، فإنه يؤجر على ذلك ويثاب على ذلك، وهي حسنة وصدقة عليه. وقد برد عليه حفرته وأدى ما في ذمة الميت فيثاب على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء برجل وعليه دين، فقيل قال عليه دين، قالوا نعم، فقال صلوا على صاحبكم، فقال رجل يا رسول الله صل عليه وعلي دينه، صل عليه وعلي دينه. فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى. وقبل ذلك لما قال له ذلك صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، قال حق الغريم وبرئ الميت، فقال نعم يا رسول الله. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فصلى عليه، صلى عليه لما تكفل بقضاء دينه. فهذا يدل على أن من قضى الدين عن الميت سواء كان قريبا له أو كان بعيدا له، أن ذلك ينفعه ويجزئه، وأن ذلك له فيه أجر حتى ولو لم يكن وارث. نعم. قال: هل من السنة أن يكبر شخص ثم يكبر الناس بعده بصوت واحد؟ وما المقصود؟ وكان ابن عمر يكبر ويكبر الناس بتكبيره. وما المقصود؟ كان ابن عمر يكبر فيكبر الناس بتكبيره. أولا، التكبير سنة من السنن. ليلة العيد وعند خروج الناس إلى المصلى ووقت اجتماعهم وانتظار الإمام حتى يخرج، فينبغي ويستحسن ويستحب أن يشتغلوا بالتكبير وأن يكثروا من التكبير، فإذا خرج الإمام اشتغلوا بالصلاة والاستماع للخطبة. والتكبير من واحد لتذكير الناس هذا أمر مستحب. التكبير يكبر أحد الناس إذا رأى في الناس غفلة أو رآهم غير منتبهين لشيء من هذا، فإذا كبر أحد يريد أن ينبه الناس وأن يتبعوه هذا أمر مستحب وحسن، ولكن التكبير بصوت جماعي يراعى فيه أوزان الصوت ولا يتقدم أحد بالصوت ولا يتأخر، ويحرص على أنه يوافق المجموعة بأصوات موزونة لا يخالف بعضها بعضا. هذا من الأمور التي لم يفعلها السلف، ينبغي أن لا يفعل ذلك، بل يكبر كل واحد، وإذا كبر ووافق تكبيره تكبير غيره من دون قصد فهذا لا شيء فيه. وأما ما جاء أن ابن عمر كان يخرج إلى السوق ويكبر فيكبر الناس بتكبيره، فهذا معناه أنه كان يخرج إلى السوق ويكبر فيذكر الناس، فإذا كبر تذكر الناس هذا التكبير وسنته فيكبرون مثل ما يكبر. وأيضا كان عمر رضي الله تعالى عنه يكبر في منزله في منى، ثم يكبر من حوله ويكبر أيضا من حولهم حتى ترتج منى بالتكبير. فهذا التكبير إذا كبر واحد ليذكر الناس من الغفلة وليذكرهم بهذه الشعيرة وبهذه الطاعة فكبر الناس بعده، فهذا أمر مستحب، ولكن لا تحرص على أن التكبير هذا يكون بأوزان وبصوت لا يتقدم بعضهم عن بعض، فهذا من الأمور التي يعني الحرص على أنه يكون بطريقة جماعية ولا يعني يتقدم أحد الصوت ولا يتأخر ويكون على نغمة واحدة، هذا هو الذي لم يفعله السلف. قال: ما وجهة نظركم في من مشى إلى المصلى يوم العيد وعاد من نفس الطريق؟ لا شيء في هذا. هل يجوز أداء العمرة على أحد الأموات؟ نعم، تأدية العمرة عن ميت يثاب على ذلك ويصل ثوابها إلى الميت. ما حكم رفع اليدين للدعاء بعد صلاة الفريضة؟ السنة أنه يدعو في بعد بالدعاء المشروع بعد التشهد، وإذا دعا الله بعد الفريضة ورفع يده فهذا لا شيء في هذا. ماذا يقول الإمام بعد قراءة الفاتحة؟ ماذا يقول الإمام بعد قراءة الفاتحة؟ لا يقول شيئا، إنما إذا سكت لأجل أن يقرأ المأموم الصلاة لأن يقرأ الفاتحة فهذا هو الغرض من ذلك.